الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي ما ذكر المصنف عن الشرك وعن أول ظهور الشرك كما بين في قوم نوح عليه السلام. وذكر أن بين آدم عليه السلام وبين نوح كانت 10 قرون كلها كانت على التوحيد، حتى أتى الشيطان واقتل الناس عن طريق ربهم المستقيم. وبينا أن أول شرك وقع على ظهر الأرض كان بسبب الغلو في الصالحين، كان بسبب الغلو في الصالحين، كما ذكر ذلك ابن عباس رضي الله عنهما في بيانه لقول الله سبحانه وتعالى: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح. قال: فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا، وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد، حتى إذا هلك الناس ونسي العلم عبدت من دون الله سبحانه وتعالى. وبالتالي نجد أن الشيطان بيستقطب الناس من ناحية الجهل، وأن الإنسان كما بينا يقع فيما يجهله، الإنسان دايما يقع فيما يجهله. ولذلك بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن من أشرات الساعة ظهور الجهل وقلة العلم، من أشرات الساعة ظهور الجهل وقلة العلم، حتى إذا لم يبقى هناك من يفتي الناس في دين الله سبحانه وتعالى اتخذوا رؤوسا جهالا، كما ذكر ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في كيفية نزع العلم بين الناس، في كيفية نزع العلم من بين أيدي الناس. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن العلم لا يرفع من الكتب حتى تعود بيضاء غير مسطرة بالكلمات، ولكن كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن رفع العلم يكون عن طريق موت العلماء، حتى إذا لم يبق على الأرض من عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا في دين الله بغير علم فضلوا وأضلوا. يبقى ده كما قال وبين صلى الله عليه وسلم أن قلة العلم وظهور الجهل، وأن الناس لابد أن يكون لهم من يفتيهم في دين الله سبحانه وتعالى. لذلك ندل أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر من أئمة الضلالة، حذر من أئمة الضلالة، وكما قال في حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه: قال دعاة على أبواب جهنم، من أجابهم إليها قذفوه فيها، من أجابهم إليها قذفوه فيها. فكان أول شرك وقع وظهر على ظهر الأرض كان بسبب الغلو في الصالحين. لذلك نجد أن الله سبحانه وتعالى حذر من الغلو، وبالتالي الله عز وجل قال أن هذه الأمة أمة وسط بين إفراط وتفريط، أن في كل مسألة من المسائل هتجد أن الناس ينقسمون، منهم المفرط ومنهم أيضا المتشدد، ولكن يخرج بذلك عن طريق ربه المستقيم. فلذلك كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم. وطبعا هنا أوحى الشيطان إلى أوليائه، قلنا دخل لهم من ناحية الاستحسان وتزيين ذلك العمل. وقلنا ان البدعة بتدفع بها السنة، يعني البدعة بتدفع بها السنة، وان المبتدع بيظن انها تقرب الى رب سبحانه وتعالى لانه في ظني وفي حساباتي انها عبادة، ولكن كما بينا ان العبادة لا تعرف انها عبادة الا من خلال ميزان الشارع، من خلال ميزان الشارع. ليس كل ما اتفق عليه الناس انها عبادة اصبحت عبادة، ولكن لابد من امرار هذه العبادة على الشرع. إن كانت يعني مقررة عن طريق الشرع فهي عبادة، وإن لم تكن قد قررت عن طريق الشرع فإنها مردودة، كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فكان أول صورة وقع من خلالها ذلك الشرك على ظهر الأرض، وكما بينا كان بين نوح عليه السلام وبين آدم 10 قرون كلها كانت على التوحيد، حتى أتت شياطين ثم اقتالت الناس عن طريق ربهم المستقيم. ثم شرع بعد ذلك المصنف في بيان كيف دخلت الوثنية إلى بلاد العرب، كيف دخلت الوثنية إلى بلاد العرب. دخلت على يد عمرو بن لحي الخزاعي، دخلت على يد عمرو بن لحي الخزاعي. كما بيذكر المصنف قال الكلبي رحمه الله: وكان عمرو بن لحي كاهنا وله رئي من الجن. قال: وكان عمرو بن لحي كاهنا وله رئي من الجن. فقال له: عجل السير وضعني من تهامة بالسعد والسلامة، ائت جدة تجد فيها أصناما معدة، فأورد تهامة ولدة، ثم ادعو العرب إلى عبادتها تجب. يبقى قلنا كان هو رجل كاهن، وكان معروف بين القوم ان هو اساسا رجل دين، يعني معروف ان هو صاحب دين، وبالتالي الناس اضطروا لما اتى بهذه الاصنام ثم دعا العرب الى عبادتها، فعلى ذلك اطاعوه في هذا الامر. قلنا دايما يعني الطاعة بتكون عن طريق الجهل، واما ان تكون عن طريق العلم، والمأمور ان احنا نطيع الرب سبحانه وتعالى ونطيع النبي صلى الله عليه وسلم، دي الطاعة. ولكن هنجد ايضا ان الشياطين يوحون الى اوليائهم، وهؤلاء يدعون القوم الى طاعتهم، وان طاعة هؤلاء هي في الحقيقة مناقضة لطاعة الله سبحانه وتعالى، لانهم اتوا بدين غير ذلك الدين الذي شرعه لنا ربنا سبحانه وتعالى. لكن دايما هي بيكون نتيجة الجهل، وقد يكون ذلك الداعي في نظر الناس هو رجل دين. ودايما نتذكر هذه القصة التي ذكرها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال انه كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، ولما اراد ان يتوب فسأل عن اعلم اهل الارض، فدل على عابد وبيسأل على العالم ودلوه على العابد. قلنا هؤلاء جهال ظنوا ان هذا العابد هو عالم، وبالتالي دلوه على ذلك العابد، فلما قال له علمي التوبة قال لا، فقتله فاكمل به 100. ولكنه لم ييأس من رحمة الله سبحانه وتعالى فسأل عن أعلم أهل الأرض، فدل على عالم. يبقى نجد الأولين دلوه هم في ظنهم أن العبد ده عالم، وقلنا أيضا الآخرين دلوه على عالم فعلا. قلنا يبقى ده طبعا هنا ده أدي العلم، قلنا كيف صار بأهله إلى النجاة وكذلك نجاة الناس، والأول طبعا صار إلى هلاك نفسه وأهلك بها أيضا الناس، قلنا لأنه عابد. فإحنا بنظن دايما الإنسان المكثر من الصلاة أو المكثر من الصيام أو المكثر من قراءة القرآن أو التمتمة الكثيرة بالذكر والدعاء والاستغفار، بنظن أن ده حاز على الدين، حاز على الدين، دي عبادات. لكن قلنا العلم أمر آخر، أن يكون عالما بكتاب ربي سبحانه وتعالى وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فكان عمرو بن لحي كاهنا وله رئي من الجن. وبعد ذلك يعني كما يبين انه اتى بهذه الاصنام، اتى بهذه الاصنام، وكان قد سافر الى الشام، كان قد سافر الى الشام، كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم: رايت عمرو بن لحي الخزاعي يجر قصبه في النار. قال: وكان اول من سيب السوائب. وقال ايضا في روايه: وغير دين ابراهيم. يبقى قلنا الناس اتبعوه، قلنا مش هو اساسا الا كان له منزل عند الناس، وكانوا يظنون انه رجل على دين، فلما دعاهم هم جهال. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى حذر من ذلك في كتابه، لما قال الله تعالى: اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله. يبقى ذكر النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانت عبادة هؤلاء للرهبان والاحبار، قالوا: كانوا يحلون لهم ما حرم الله فيتبعونهم، ويحرمون عليهم ما أحل الله فيتبعونه، فتلك عبادتهم. يبقى كانت عبادة القوم دي متمثلة في طاعتهم فيما دعوا إليه، قلنا ودعواهم كانت مخالفة لما ورد في كتاب ربهم سبحانه وتعالى. وبالتالي قلنا طب يا ترى بيتبعوهم إزاي؟ قلنا كنتيجة إن كأن الدين قد يعني مثل في هؤلاء، وهؤلاء كأنهم احتقروا أمر الدين، اما باقي الناس فكانوا فارغين تماما من دين ربهم سبحانه وتعالى. فان قالوا له يعني يمينا صاروا، ان قالوا لهم شمالا صاروا. يبقى ده اساسا التقليد الذي ذمه ربنا سبحانه وتعالى وذمه النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا غير مسألة اتباع، انت مامور باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى بين وابتلى واختبر القوم بمحبتهم ربهم سبحانه وتعالى عن طريق هذه القضية الاساسية: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى نادى علينا وقال: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يبقى لازم لما يكون في نزاع او خصومه يبقى مرد اختلفنا في مساله يبقى نرد ذلك الى الكتاب والسنه. قلنا ده اساسا هو المصدر الذي نتحاكم اليه في كل نزاع او خصومه نشات بين الناس. وبالتالي قلنا يبقى الانسان لابد يكون عنده حظ ونصيب من العلم حتى نستطيع ان نرد هذه المسائل الى كتاب الله سبحانه وتعالى وسنه النبي صلى الله عليه وسلم. وما اختلفتم فيه فحكمه الى الله. اي مساله هنختلف فيها يبقى نرد الحكم ذلك الى الله سبحانه وتعالى. والكتاب والسنه نطق بكل طبعا هذه الامور التي نحتاج اليها في حياتنا. فلذلك الانسان دائما يعني ننظر كده بمن نقتدي، ننظر بمن نقتدي. وقلنا دائما احنا مش بنقتدي بفلان لانه فعل كذا نفعل، هذا ليس بدليل في الشرع. نقول والله ما دليلك على صحة هذه الفعل؟ يقول فلان رأيت فلان يفعل، يقول لك لا فلان ده مش مصدر مصادر الأحكام. يبقى فلان يفعل يبقى لابد ان احنا نعلم من اين اتى بتلك المسألة، وإلا فإحنا المفروض بنحذر من زلة العالم، وإلا قد تزل قدم العالم في مسألة من المسائل انت غير مأمور بالاتباع إلا فيما صح. وبالتالي ده المرض. عشان كده كما يقول العلماء في مسألة الفتوى الفتية، يبقى يا ترى ممكن المستفتي يسأل عن الدليل؟ قال نعم، لأن المفتي بيفتي في مسألة دينية، وطالما بيفتي في مسألة دينية يبقى لازم يكون عنده سند لصحة ذلك القول. السند ده يتمثل في الكتاب أو السنة أو إجماع أو أي دليل من أدلة الأحكام المعتبرة. فهذا حق للمستفتي أن يسأل المفتي عن دليل المسألة. قلنا لأنه بيتكلم في دين، وطالما بيتكلم في دين يبقى بنرجع للمصادر الأساسية من أين قلنا هذا دين وهذا ليس بدين. يبقى في مصادر تحكم، مش كل ما قال عنه الناس أنه دين هيبقى دين إلا لو كان مقر عن طريق الكتاب والسنة عن طريق النصوص. فلذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم رأيت عمرو بن لحي الخزعي يجر قصبه في النار وكان أول من سيب السواب، وفي لفظ وغير دين إبراهيم. وذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأكثم ابن الجوف الخزعي أكثم رأيت عمرو بن لحي ابن قمعة ابن جندف يجر قصبه في النار فما رأيت رجلا أشبه برجل منك به، قال فما رأيت رجلا أشبه برجل منك به ولا بك منه. فقال أكثم عسى أن يضرني شبه يا رسول الله، قال لا إنك مؤمن وكافر، إنه كان أول من غير دين إسماعيل فنصب الأوثان وبحر البحيرة وسيب السائبة وحمى الحامي. يبقى ده أساسا ابتدع وتوبع على ذلك، ابتدع وتوبع على ذلك. قلنا ترى لما نيجي نفكر كده إيه سبب اتباع القوم لعمرو بن لحي الخزاعي؟ قلنا لأنهم كانوا يظنون أنه على شيء، كانوا يظنون هو ده رجل دين فكانوا يقلدونه فيما يفعل. قلنا يبقى بالضبط كده عمرو بن لحي كما قال ربنا سبحانه اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، عبادتهم ما كانوش بيركعوا ولا يسجدوا لهؤلاء القوم، ولكن عبادة هؤلاء كانت متمثلة انهم يتبعونهم فيما يشرعون لهم، هذا حلال وهذا حرام، حتى لو كان مناقض لكتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي كانوا يقلدونهم على ذلك. فهذه قصة دخول الاوثان الى جزيرة العرب كانت على يد عمرو بن لحي الخزاعي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هو اول من سيب السوائب وبحر البحيرة وحمى الحامي. بيذكر بعد ذلك المصنف كيف بقى دخلت الاصنام الى كل بطن من بطون العرب، كيف دخلت الاصنام الى كل بطن من بطون العرب. ذكر بقى قصص كثيرة، يعني هذا كيف داع عبادهم الصنم الذي كانوا يعبدونه كان اسمه كذا وكذا. قلنا يعني انتشرت بعد كده المسألة في جزيرة العرب وكل منهم كان يتخذ لنفسه صنما يعبده ويقول هو إله الذي يعبد. وقلنا على الرغم من كده طبعا معلوم انهم كانوا يقرون ان الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق السماوات والارض وهذه الاحياء والاماتة والنفع والضر الى غير ذلك، لكن دي يعني كانت أصنامهم أو الآلهة المزعوم التي كانوا يعبدونها ويقولون أنها وصلت بينهم وبين ربهم سبحانه وتعالى. ذكر أيضا قصة عمرو بن الجموح رضي الله عنه وكيف كان يعبد أيضا صنما من دون الله سبحانه وتعالى حتى فتح الله سبحانه وتعالى وشرح قلبه لذلك الدين. قال ابن إسحاق رحمه الله كان عمرو بن الجموح سيدا من سادات بني سلمة وشريفا من أشرفهم، وكان قد اتخذ في داره صنما من خشب يقال له منام. فلما أسلم فتيان بني سلمة معاذ بن جبل وابنه معاذ بن عمرو بن جموح وغيرهم ممن أسلم وشهد العقبة وكانوا يدلجون بالليل على صنم عمرو ذلك فيحملونه فيطرحونه في بعض حفر بني سلمة وفي عذرات الناس منكسا على رأسه. فإذا أصبح عمرو قال ويلكم من عدا على آلهتنا هذه الليلة، ثم يغدو يلتمس حتى إذا وجده غسله وطهره وطيبه، ثم قال والله لو أعلم من فعل بك هذا لأخذينا. فإذا أمسى ونام غدوا ففعلوا بصنمه مثل ذلك، فيغدو يلتمس فيجد به مثل ما كان فيه من الأذى فيغسله ويطهره ويطيبه، فيغدون عليه إذا أمسى ففعلون به ذلك. فلما طال عليه استخرجه من حيث ألقوه فغسله وطهره وطيبه، ثم جاء بسيف علقه عليه، ثم قال له والله لا أعلم من يصنع بك ما ترى، فإن كان فيك خير فامتنع فهذا السيف معك. قال فلما أمسى ونام غدوا عليه فأخذوا السيف من عنقه، ثم أخذوا كلبا ميتا فقرنوه به بحبل، ثم ألقوه في بئر من آبار بني سلمة فيها عذر الناس، وغدا عمرو فلم يجده في مكانه الذي كان فيه، فخرج يتبع حتى وجده في تلك البئر منكسا مقرونا بكلب ميت. فلما راه أبصر شأنه وكلمه من أسلم من قومه فأسلم وحسن إسلامه، فقال حين أسلم وعرف إن الله ما عرف ويذكر صنمه ذلك وما أبصر من أمره، وشكر الله إذ أنقذه مما كان فيه من العمى والضلال. قال والله لو كنت إلها لم تكن أنت وكلب وسط بئر في قرن. أف لملقاك إلها مستدن، تهان أو تسأل عن سوء الغبن. الحمد لله العلي ذي المنن، الواهب الرازق ديان الدين، والذي أنقذني من قبل أن أكون في ظلمة قبر مرتهن. بيحمد ربه سبحانه وتعالى أن الله تعالى أنقذه من تلك الضلالة. فده كان عمرو بن الجموح رضي الله عنه، وكان سيدا من سادات بني سلمة وشريفا من أشرافهم، ودايما كما يقول إن إيه الناس على دين ملوكهم، دايما الناس كده بتظن أن هؤلاء على شيء، يعني هؤلاء على شيء، فيظنون ان هو عنده العلم وعنده كذا وكذا. لذلك لا نعجب من قول فرعون لقومه يعني ما اريكم الا ما ارى وما اهديكم الا سبيل الرشاد. طبعا ده كان نتيجة سفاهة القوم وجهالة القوم، فكانوا يتبعون فرعون فيما ينادي به ويقول، لما نادى في القوم انا ربكم الاعلى اتبعوا على ذلك. وذكر الله سبحانه وتعالى السبب في اتباعهم لفرعون، فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين، وإن فسقوا عن أمر ربهم سبحانه وتعالى وخرجوا بالكلية عن دين ربهم سبحانه وتعالى، فلا يعلمون معلم لذلك الدين. فلما دعاهم قلنا ما عندهمش أساسا أساس يعني يقارنون بين قول فرعون وبين ما عندهم من ذلك الدين، فكانوا يتبعون. ولذلك فرعون قلنا من غبائه ومن جهله ومن عتوه وبغي قال ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، يعني قلنا لدرجة يعني قال أنا بهديكم إلى سبيل الرشاد، يعني كما قال ربنا سبحانه وتعالى المنافقين، وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفين عليه آبان، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. قلنا كلها دايما العادات الموروثة كانت السبب في ضلال الناس لما قدموا تلك العادات على دين ربهم سبحانه وتعالى. فأدي عمرو بن الجموح كان سيد من سادات بني سلمة وكان شريفا من أشرافهم وكان له ذلك الصنم، وبالتالي ده رجل يقول لك والله لو كان يعني هذا هو الحق لكان يتبع فلان وفلان، لك لا، الحق لا يعرف بالرجال، الرجال هم الذين يعرفون بذلك الحق. نقول هذا على صواب هذا على خطأ، يبقى هنا نقول الحق والحاكم، ولكن ليس هؤلاء الذين يحكمون على ذلك الحق. بينا قبل ذلك الفرق الضالة كيف ضلت في ذلك الطريق، قلنا وضعوا وأسسوا قواعد ومعايير ثم بدوا يحاكمون النصوص الكتاب والسنة بناء على تلك المعايير والأسس التي اخترعوها أو قعدوها. يبقى دايما كده، وبالتالي الناس يغترون لك ده فلان ده يعني من أشراف القوم من أصحاب العقول النيرة وهكذا، فيظنون أنه على شيء. لكن نقول أن كل إنسان إحنا بنقيمه عن طريق الدين، كل واحد يقيم عن طريق الدين. وكذلك أيضا ممكن تقع الإنسان زلات، تقع من إنسان زلات، قلنا لأن ربنا سبحانه وتعالى أوكل ذلك الإنسان لنفسه بمسألة ما، فعلى ذلك كان الخسران والخذلان. لولا ان الله سبحانه وتعالى بيعصم الانسان من الزلل لوقع الانسان في تلك الزلات. فلذلك ذكر يعني كيف هذه صورة من الصور كيف كان عمرو بن الجموح رضي الله عنه بيعوذ ذلك الصنم من دون الله سبحانه وتعالى، وكيف ان الله سبحانه وتعالى شرح صدره بعد ذلك للدين. ثم بيذكر بعد ذلك المصنف اسباب تلاعب الشيطان بالمشركين في عبادة الاصنام. ايه السبب ان الشيطان من خلاله بيتلاعب بالمشركين في عبادة الاصنام؟ يقول فصل: وتلاعب الشيطان بالمشركين في عبادة الاصنام له اسباب عديدة. تلاعب بكل قوم على قدر عقولهم، يبقى الشيطان كده كل ده طبعا، وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. يبقى الشيطان كده بيزين للانسان الباطل، يعني يزين للانسان الباطل، وان الشيطان يزين هذا الباطل حتى وكأنك تراه في صورة الحق، فيندفع الانسان الى امتثال هذا الذي راه حق وهو في حقيقته باطل. وكذلك ايضا الشيطان يزين لك ذلك الحق في صورة الباطل حتى يبتعد الانسان عن تمثل هذا الحق الذي اظهره له الشيطان في صورة الباطل. يبقى كما قال ربنا سبحانه: وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون. فقال: تلاعب الشيطان بالمشركين في عبادة الاصنام له اسباب عديدة. تلاعب بكل قوم على قدر عقولهم، فطائفة دعاهم الى عبادتها من جهة تعظيم الموتى الذين صوروا تلك الاصنام، الذين صوروا تلك الاصنام على صورهم. يبقى زي ما حدث مع قوم نوح عليه السلام، قلنا يبقى كان السبب الغلو في الصالحين، هم لما نصبوا هذه الانصاب قلنا ما كانوا ابدا يعبدونها وما طرى على عقولهم انها تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. لكن قلنا لما الشيطان دخل اليهم في ذلك المدخل، يعني قال انصبوا الى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها انصابا، قال عشان يذكروهم، يبقى دي كان مجلس فلان، ده مجلس فلان، مجلس فلان، وفلان كان بيلتف عليه قوم وكانوا يتعلمون من امر ذلك الدين. وبالتالي قلنا عشان ما تنفضش المجالس دي يبقى جعلوا الانصاب ديت عشان اول ما ننظر كده يبقى هذا مجلس فلان تعلمنا منه كذا وكذا وكذا وكذا. قلنا والله صورة ايه هتذكرك بطاعة ربك سبحانه وتعالى؟ يبقى لما كان كده مش هتذكره بالمجون او الفجور او الفسق، لا، ده هتذكره بطاعة الله سبحانه وتعالى وما كانوا يقولون في دين ربهم سبحانه وتعالى. يبقى نقول والله كده يعني امر يستحسن تستحسنه العقول، لكن ده كان مدخل الشيطان. قلنا وما عبدت، يعني كما قال ابن عباس رضي الله عنهما، وما عبدت ابتداء، لكن لما مات القوم ونسي العلم عبدت من دون الله سبحانه وتعالى. قلنا الشيطان بس كده يمسكه في خيط بسيط، ان اباك كانوا يعبدون ذلك الشيء او كانوا يقربون له كذا وكذا. قلنا الامر بيبقى تدرجي بقى، تدرجي. قلنا مسك الخيط، قلنا خيط بسيط جدا، وبعد ذلك قلنا مع كل زمن هنجد يزداد امر المعصية، يزداد امر البدعة. منشأ البدعة قلنا يعني بالضبط كده، انما نذكر كده يعني كيف التبرج ده تم ازاي، التبرج اللي احنا بنراه ده كيف تم، ازاي رأينا النساء على تلك الصورة الماجنة. يعني الانسان ممكن كده بعقلي لا يتخيل يعني المرأة دي ازاي تخرج بذلك الملبس الفاضح، كيف تكشف عن نفسها هذا طبعا الكشف الشديد. نقول ان الامر ده بدأ لما المرأة نزعت بس فقط يعني هذه السترة التي كانت على وجهها، ده بدأ كده، ده تنازل. قلنا بداية البدعة دايما حاجة بسيطة جدا، بسيطة احنا ممكن لا نقبلها، يعني حاجة نقيمها كده ان حاجة بسيطة يسيرة جدا، معصية حقيرة جدا، ولكن قلنا مع الايام بتزداد. نفس القضية قلنا دي التبرج اهو، لما بنيجي ننظر التبرج النهاردة، التبرج يعني ده كان بدايته لما رفعت المرأة ما كانت تغطي بها وجهها، بدأت طبعا هنا جرأة المرأة في الكشف. قلنا كل بقى عام بيتم الكشف جزء اكبر وهكذا، قلنا لغاية لما وصل الى هذا الاسفاف الشديد اللي بنراه، ده مش بين يوم وليلة، لا ده بين قلنا يعني زمن طويل. الشيطان متدرج مع الانسان، الشيطان دايما كده القاعدة الاساسية عنده التدرج، قلنا لا يمل ولا يتعب ولا ينصب. وقلنا دايما كده نتذكر الشيطان ليه هدف استراتيجي، والهدف ده هو قلنا بيحققه عن طريق اهداف مرحلية، قلنا الهدف استراتيجي كما بين ربنا سبحانه وتعالى: انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. قلنا بغيته ان ياخد الناس دي الى جهنم العذاب، مش بغيته انك انت تبقى عاصي فقط، لا، ده هو بغيته وان ياخذ هؤلاء الناس حتى يخلدوا معه في نار جهنم. فلذلك كان أسباب تلاعب الشيطان بالمشركين في عبادة الأصنام، قلنا له أسباب عديدة، تلاعب بكل قوم على قدر عقولهم، فدعا هؤلاء القوم إلى عبادة الأصنام من جهة تعظيم الموتى الذين صوروا تلك الأصنام على صورهم، وده قلنا ده اللي وقع في قوم نوح عليه السلام. ولهذا لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتخذين على القبور المساجد والسرج، ونهى عن الصلاة إلى القبور، وسأل ربه سبحانه ألا يجعل قبره وثنا يعبد، ونهى أمته أن يتخذوا قبره عيدا، وقال شد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وأمر صلى الله عليه وسلم بتسوية القبور وطمس التماثيل، يبقى أمر كده بتسوية القبور وبطمس التماثيل، كما ورد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه على ذلك، بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه على ذلك، وبالتالي قال شد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يبقى هنا أدي صورة من صور الإطراء والتعظيم، وبالتالي ممكن يدفع الإنسان إلى الغلو بقى في دين الله سبحانه وتعالى. ويبقى الغلو في دين الله قلنا ذا كان أول شرك وقع، كان بسبب الغلو في الصالحين، كان بسبب الغلو في الصالحين، قلنا تمدحه ترفعه عن الدرجة التي هو عليه، ترفعه رفع كده، وبالتالي قلنا حنعتاد نرفع فلان وفلان لغاية لما يعني كما وقعت النصارى وأوصلوا عيد عيسى عليه السلام، أم قالوا أنه هو يعني الله أو ابن الله أو ثالث ثلاثة كما هو معلوم من كلامه. أيضا يعني من ضمن أيضا الأشياء التي دعاهم الشيطان إلى عبادتها عبادة الشمس، عبادة الشمس، وبالتالي هناك عباد الشمس، وقالوا أن هي أصل نور القمر والكواكب وتكون الموجودات السفلية اللي عندهم منها، يعني هنا البعض قال ان ده اصل نور القمر والكواكب وتكون الموجودات السفلية كلها نبعت من الشمس، فعبدوا الشمس، عبدوا الشمس. قالوا شريعة هؤلاء في عبادتها انهم اتخذوا لها صنما بيده جوهر على نوع النار ولا بيت خاص وهكذا. ولذلك نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا ان نصلي في هذه الاوقات التي تطلع فيها الشمس او تغرب فيها الشمس، قلنا لان الشيطان يعني كانوا يعبدون الشمس في هذه التوقيتات الاوقات وزي لهم الشيطان ذلك الامر. لذلك نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تحري الصلاة في هذه الاوقات، وكما ورد في رواية عقبة ابن عامر رضي الله عنه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نصلي في ثلاث ساعات او ان نقبر فيهن موتانا، وذكر الساعات ده هي عندما تتضيف الشمس إلى الغروب وعند شروق الشمس، وكذلك عندما تكون الشمس في كبد السماء. يبقى دي أوقات كان الناس يعبدون فيها الشيطان، لأن الشمس بتغرب وتشرق بين قرني الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا فكانوا يصلون لها ثلاث كرات في اليوم، ويبقى كانوا بيصلوا دايما للشمس ثلاث كرات في اليوم، وقلنا يبقى ده كان بتطلع وتغرب بين قرني الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك نجد ان الله ان النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الصلاه في هذه الاوقات. ونحن ايضا قد استمعنا الى الايات من سوره النمل، وان الله سبحانه وتعالى بين كيف كان اهل سبا من ارض اليمن في عهد بلقيس، كانوا ايضا كما حكى لنا ربنا سبحانه وتعالى من قول الهدهد لما قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله، يبقى كانوا بيعبدوا الشمس اهو من دون الله سبحانه وتعالى، فهناك قوم عبدوا الشمس من دون الله وقالوا ان هي الشمس دي هي اصل نور القمر والكواكب وتكون الموجودات السفلية كلها كانت ايه نابعة من الشمس، فعبدوا الشمس من دون الله سبحانه وتعالى. وقلنا خاصة في هذه الاوقات التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها او تحري الوقت في الصلاة فيها، قلنا اساسا الشمس بتشرق وتغرب بين قرني شيطان، فقلنا حتى لا نشبه ابدا عباد الشمس فلا نصلي في هذه الأوقات، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في هذه الأوقات. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى حكى لنا عن أهل سبا من أرض اليمن في عهد بلقيس كما قال سبحانه عن الهدن قال وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله. وأدى الله عز وجل الإسلام على يد نبيه سليمان حيث قال ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. يبقى نجد ان يعني الملكة يعني امنت في نهاية الامر كما استمعنا الايات وقالت ربي اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان لله رب العالمين. قلنا ازاي عبدوا الشمس؟ كل ده من تزيين الشيطان، هذا من تزيين الشيطان. قلنا هناك قوم عبدوا القمر، هناك قوم عبدوا البقر، هناك قوم عبدوا الحجر، قوم عبدوا الشجر، قلنا كل بقى منهم اتخذ إله على حسب تزيين الشيطان. لذلك قال المصنف الجملة: فأكثر أهل الأرض مفتونون بعبادة الأصنام والأوثان، ولم يتخلص منها إلا الحنفاء أتباع ملة إبراهيم عليه السلام، وعبادتها في الأرض من قبل نوح عليه السلام، وهياكلها ووقوفها وسنتها وحجابها والكتب المصنفة في شرائع عبادتها تلقي الأرض. يعني أكثر أهل الأرض مفتونون بعبادة الأصنام والأوثان، ولم يتخلص من ذلك إلا الحنفاء أتباع ملة إبراهيم عليه السلام. وقال إمام الحنفاء عليه السلام: وجنبني وبني أن نعبد الأصنام ربناهن أضللن كثيرا من الناس. يبقى عبادة الأصنام والأوثان قلنا يعني ضل بها يعني الكثرة الكثيرة. قال: والأمم التي أهلك الله عز وجل بأنواع الهلاك كلهم يعبدون الأصنام، كما قص الله عز وجل ذلك عنهم في القرآن، وأنجى الله عز وجل الرسل وأتبعهم من الموحدين. قال: أكفي في معرفة كثرتهم وأنهم أكثر أهل الأرض ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن بعث النار من كل 1999. قال يعني عشان إحنا نشوف كده أن فعلا الذين أشركوا بربهم واتخذوا آلهة باطلة يعبدونها من دون الله سبحانه وتعالى كثرة كثيرة، فقال يكفي بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن بعث النار من كل 1999. يبقى كل نول واحد في الألف فقط هو اللي هيكون من أهل المجنة، لكن بعث النار من كل 1999 كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وقد قال الله تعالى: فأبى أكثر الناس إلا كفورا، وقال: إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وقال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما وجدنا لأكثر من عاد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. وإن كيف مقت الله عز وجل الكثرة، وإن عشان ما نغترش، يقول لك والله ده مجموع دول أكثر بكتير جدا من مجموع أهل الطاعة. يقول لك العبرة ليس بالكثرة والقلة، أين ذلك الحق؟ يبقى نقول والله القلة والكثرة قلنا الإنسان يعني لا يغتر بها، دايما ننظر إلى المصادر الأساسية الذي يأخذ منها الناس الدين، من الذي تمسك بذلك. قلنا الأمر ما بيحتاجش إلى نوع من أنواع المقامرة والمغامرة، وإياك وهوى النفس. قلنا هوى النفس كده يعني قد يميل الإنسان إلى كذا وكذا، لا، أنت لا تميل إلا إلى الحق. يبقى حنفاء أي يميلون إلى الحق كما سمانا ربنا سبحانه وتعالى وكما بين سبحانه وتعالى. وبالتالي هذا إبراهيم حنيفا رحمه الله، أي مائلا للحق، والله تعالى مرنا باتباع ملة إبراهيم. فحنفاء يبقى يميلون إلى الحق، لا يميلون إلى أهوائهم ولكن يميلون إلى الحق. قلنا يميلون يمنة ويسرى على حسب إمالة الحق لهم. فلذلك ربنا سبحانه وتعالى بيّن: فأبى أكثر الناس إلا كفورا، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. يبقى نقول ومن اقترش بالكثرة لا تقترب بالكثرة. قال: ولو لم تكن الفتنة وعبادة الأصنام عظيمة لما أقدم عبادها على بذل نفوسهم وأموالهم وأبنائهم دونها، فهم يشاهدون مصارع إخوانهم وما حل بهم، ولا يزدهم ذلك إلا حب الله وتعظيما، ويوصي بعضهم بعضا بالصبر عليها، أن اصبروا على آلهتكم. يبقى نجد أن أهل الباطل عندهم صبر وجلد شديد جدا على هذه الآلهة الباطلة، على هذه الآلهة الباطلة. قلنا يعني تمكن، كيف تمكن ذلك الباطل من قلوب هؤلاء؟ قلنا الشيطان ما زينش الأمر ده يعني أمام أعينهم فقط، لا، ده زين ذلك حتى بثت في قلوبهم. قلنا حتى يقومون ببذل النفس والمال والولد وكل غاله رخيص من أجل الذب عن تلك الآلهة المزعومة. قلنا خلاص بقت عقيدة، قلنا ملأت عليهم يعني الكيان بأكمله. فلذلك يقول: ولو لم تكن الفتنة وعبادة الأصنام عظيمة لما أقدم عبادها على بذل نفوسهم وأموالهم وأبنائهم دونها، فهم يشاهدون مصارع إخوانهم وما حل بهم، ولا يزيدهم ذلك إلا حب الله وتعظيمه، ويوصي بعضهم بعضا بالصبر عليها وتحمل أنواع المكاره في نصرتها وعبادتها، ويسمعون أخبار الأمم التي فتنت بعبادتها وما حل بهم من عجل العقوبات، ولا يثنيهم ذلك عن عبادتها. ففتنة عبادة الأصنام أشد من فتنة عشق الصور وفتنة الفجور بها، والعاشق لا يثنيه عن مراده خشية عقوبة في الدنيا ولا في الآخرة، ويشاهد ما يحل بأصحاب ذلك الألام والعقوبات والضرب والحبس والنكال والفقر غير ما أعد الله لهم في الآخرة وفي البرزخ، ولا يزيد ذلك إلا أقداما وحرصا على الوصول والظفر بحاجته. يبقى هنا ظفر بحاجته. يبقى لذلك ربنا سبحانه وتعالى حذر: أرأيت من اتخذ إلهه هواه. الإله هوى يعبد من دون الله سبحانه وتعالى. يبقى زي ما الإنسان المطلوب منه أن يدفع عن دين ربه سبحانه وتعالى، قلنا دول أيضا يظنون أنهم على شيء فيدفعون بأموالهم وبأنفسهم أو ولدهم، قلنا من أجل الذب وتثبيت ذلك الدين الذي يظنون أنه دين، وما كان ذلك إلا من تزيين الشيطان وتحكم الشيطان في عقول هؤلاء حتى كانت عقول سخيفة، وكانت بهم تلك السفاهة التي يعني من بسببها شربوا ذلك من الشيطان. فهكذا الفتنة بعبادة الأصنام وأشد، فإن تأله القلوب لها أعظم من تألهها للصور التي تريد منها الفاحشة بكثير. عشان كده دايما مرض الشبهات أشد بكثير جدا من مرض الشهوات. قلنا مرض الشهوات يعني يسير جدا علاجه، لكن مرض الشبهات يبقى نقول من الصعب جدا علاجه لما تتمكن هذه الشبهة من القلب. ان دي امراض القلوب، ودي شبهات لو طرأت على القلب، ودي من اطراحات الشيطان. فحنجد ان القلب لو تشرب بتلك الشبهة يعني نجد انه يعني المعصوم من عصم الله عز وجل. وقلنا ان ربنا سبحانه لو ازال بذلك، لو اراد بذلك العبد خيرا لازال الله عز وجل عنه تلك الشبهة، او قيد له من يزيل عنه تلك الشبهة. لكن نجد ان صاحب البدعة ازاي بيدافع باستماتة على بدعته. تقول له قال النبي صلى الله عليه وسلم، بيقول لك قال فلان وفلان، يبقى نقول له ادي شيخه ده يعني هو اللي بيشرع له. ونجد ان البدعة دي دافع عنها باستماتة تماما تماما. قلنا بيكون غالق الاذان تماما ان يستمع لذلك الحق. قلنا طب انت راجل عاقل اسمع وبعدين قارن، يعني اسمع. قلنا ده من انصاف حتى من العدل انك انت، لكن نقول لا، هو اغلق اذنيه تماما فلا يستمع الا ما قيل له اولا. يبقى ده اساسا نقول لك يعني الشيطان لبس عليه الامر ده. نعم، قلنا الشيطان يخوفه ايضا من اولياء الرحمن، يعني من اولياء الرحمن، لذلك بيضع حواجز كده حتى لا يستمع اليك والى ذلك الحق. وده اللي فعله كفار قريش مع النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا يقولون على طول ثم يقولون اياكم محمد فانه يعني ساحر او غير ذلك من الامور. قلنا حتى كانوا يضعون الكرسي في اذنهم حتى لا يستمعون الى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا حواجز نفسية بتوضع، قلنا حتى لا يستمع الى ذلك الحق ولا ينصت الى كلام ربي سبحانه وتعالى والى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا على الرغم انك انت تقول له قال الله قال الرسول، لكن عنده قال فلان وفلان. نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته الصحابة رضي الله عنه علمتنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك، قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ده قال النبي كده لما سألته الصحابة كيف نصلي عليك، لكن هو ما زال يقول لك لا، الصلاة على النبي بالصورة دي أفضل من هذه الصورة. يقول لك ده قال النبي كده، ده هو اللي أجاب، هو قال كيف تصلوا علي. ومع ذلك نجد أنه هو اللي قاله له شيخه يعني المبتدع دوت، هو طبعا الذي يقدم على كتاب الله تعالى وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا لم يتعلم الاتباع إلا أن يكون متبعا لشيخه، يعني لم يتعلم كيف يكون الاتباع للكتاب والسنة، لكن لا، هو عزل الكتاب والسنة تماما. وبالتالي صاحب البدعة يدافع عنها باستماتة باستماتة. قلنا يوالي ويعادي عليها، كما قال هشام بن عروة رحمه الله: لا تسألوا الناس عما أحدثوا في الدين فقد أعدوا لذلك جوابا، ولكن سألوهم عن السنة فإنهم لا يعرفونها. وكما قال أبو الزناد رحمه الله: إن كثيرا من السنن ووجوه الحق لتأتي على خلاف الرأي. يبقى نجد لكن تحكم الآراء يبقى هي التي أضاعت الناس وجعل ذلك الطريق ينسلخ من تحت أقدامهم. فقال: والقرآن بل وسائر الكتب الإلهية من أولها إلى آخرها مصرحة ببطلان هذا الدين وكفر أهله، وإنما أعداء الله وأعداء رسله، وإنما أولياء الشيطان وعباده، وأنهم هم أهل النار الذين لا يخرجون منها، والذين حلت بهم المثولات ونزلت بهم العقوبات، وأن الله تعالى بريء منهم هو جميع رسله وملائكته، وأنه سبحانه لا يغفر لهم ولا يقبل لهم عملا. وهذا معلوم بالضرورة من الدين الحنيف، وقد أباح الله عز وجل الرسول لأتباع الحنفاء دماء هؤلاء وأموالهم ونساءهم وأبناءهم، وأمرهم بتطهير الأرض منهم حيث وجدوا، وذمهم بسائر أنواع الذم وتوعدهم بأعظم أنواع العقوبة. قلنا لأن هؤلاء طبعا حادوا تماما عن طريق ربهم المستقيم. ولذلك الله عز وجل كما قال: ومن يشقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوليه ما تولى نصليه جهنم وساءت مصيره. يبقى نحضر كده ان احنا يكون بيننا وبين النبي صلى الله عليه وسلم يعني شقاق. احذر قلنا الكلام ده يبقى عن طريق ان احنا نعتمد الكتاب والسنة ولا نحيد ابدا. قلنا ونتبع اثار النبي صلى الله عليه وسلم ونحاكي النبي صلى الله عليه وسلم في اقواله وفي افعاله. قلنا هذا هو طريق النجاة ان كان الانسان يريد ان يسلك طريق النجاة وايضا يسلك هذا الطريق كما سلكه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ايضا من اسباب عبادة الاصنام الغلو في المخلوق واعتاقه فوق منزلته حتى جعلوا فيه حظا من الالهية وشبهوه بالله عز وجل. من اسباب عبادة الاصنام الغلو في المخلوق، غلو بقى يعني في المخلوق واعطاه فوق منزلته حتى جعلوا فيه حظا من الالهية وشبهوه بالله تعالى. ولذلك نجد ان الله سبحانه وتعالى يقول للرسول صلى الله عليه وسلم لما قال اللهم العن فلان وفلان فنزلت الايات ليس لك من امر شيء. يبقى ده حدود سلطان العبد كده لحدود لا يتعداها مهما وصلت منزلة العبد لا يدخل على سلطان الرب سبحانه وتعالى. نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم سيد ولد ادم ولا فخ وسيد المخلوقين على الاطلاق، ومع ذلك لما قال اللهم لعن فلانا وفلانا وفلانا نزلت الايات ليس لك من الامر شيء. يبقى هنا حدود لا يتعداها، وبالتالي لما بنعطي المخلوق فوق منزلته قلنا فيها قطع عنق ذلك المخلوق، بالإضافة أيضا أن الإنسان بيخرج بذلك عن طور العبودية أو عن حدود العبودية وكأنه يدخل في سلطان الله سبحانه وتعالى. هم يقسمون رحمة ربك، بعد ذلك إحنا لنا حدود. وبالتالي لما يجي يقول لك فلان ده ولي، يقول له والله أنت عرفت أن ولي إزاي؟ يعني إيه العلامات؟ إيه السمات؟ الله سبحانه وتعالى كما بيّن أن هذه الولاية لا تنال إلا بالإيمان والتقوى، والتقوى دي ليس لا نبي مرسل ولا ملك مقرب يطلع على ذلك، لأن دي من أعمال القلوب. وبالتالي ليس للعبد سبيل أن يطلع على ما في قلب الآخرين، ولكن ذلك كله لله سبحانه وتعالى. فالله تعالى ينظر إلى صورنا ولا إلى أجسامنا، ولكن ينظر إلى قلوبنا التي في صدورنا. يبقى على ذلك نقول فلان ده كذا أو كذا، إحنا ليس لنا اطلاع إلا من خلال ما ذكر الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل لما ذكر لنا أن الكفار يضمرون الحقد والبغضاء والحسد للمؤمنين يبقى هذا بإخبار رب سبحانه وتعالى لنا. لكن عشان نقول فلان ده ولي يقول لك طب أنت الكلام ده تجيبه مع حديث النبي صلى الله عليه وسلم أول ثلاثة تصعر بهم النار، عالم ومتصدق شيء. عالم قلنا ده عالم يعني الناس كده اتفقوا أن ده عالم، اتفقت الناس عالم يشهدون له بالعلم، لكن يا ترى كل ده بيفعله إيه؟ من أجل الدنيا، من أجل الرياء، من أجل السمعة، من أجل أن يكون مشهورا بين الناس، ولا بيعمله الله سبحانه وتعالى؟ إن كان لله يبقى يثاب على ذلك، إن كان الغير الله حيعاقب بذلك. وبالتالي لكن يطرى مين الذي يفرق بين الأمرين؟ الله سبحانه وتعالى. ده نقول أول ثلاثة عالمه عالم، قلنا يعني معلوم بين الناس بالدين ومعلوم بين الناس بالعلم. ولكن لما لم يكن ذلك العلم وهذا الدين لله عز وجل واحنا ليس لنا سبيل ذلك، فهذا مردود على صاحبه بل يعاقب ويعذب به كما قال وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي احنا لنا حدود. قال النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل يعمل بعمل اهل الجنة فيما يبدو للناس، فيما يبدو لك، يعني نقول فلان ده يعني ده على الجنة على الجنة. مين اللي قال الكلام ده؟ هو يعني ننظر بما يختم لهذا الانسان، ليس لنا سبيل الى ذلك. قلنا مع ان اعماله كلها احنا ما شفناهوش يعمل معصية، قلنا يعني كان دوما على الطاعة، عنده علم بدين الله سبحانه وتعالى، صوام قوام قارئ لكتاب ربي، حافظ القرآن حافظ السنة، قلنا يعني أخلاقيات يعني لم نرى يعني أفضل من ذلك، لكن لا نستطيع أن نحكم أبدا. هذا من أهل الجنة. قلنا لأن فيه يعني جزء كده إحنا لم نطلع عليه، لم نطلع عليه الجزء القلبي ده. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. يبقى كان التقوى دي إحنا ما لناش فيها، يعني ليس لنا سبيل ان احنا نطلع على ما في قلبي. عشان كده طالما في جزء يعني مخفي عننا فليس لك ذلك الامر. لا نحكم لانسان بالجنه الا ما حكم له ربنا سبحانه وتعالى عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ولا نحكم على انسان بالنار الا ما حكم عليه ربنا سبحانه وتعالى او حكم عليه النبي صلى الله عليه وسلم. احنا لنا حدود، وبالتالي يبقى ليس لنا سبيل ان نطلع على ما في قلبي. ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والله ما أدري، والله ما أدري ما يفعل مني
وأنا رسول الله ما يفعل به غدا وأنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. بقينا لنا حدود إحنا إلا تعدى. عشان كده قلنا الصحابة فهمت هذا الأمر وقال أبو بكر الصديق لو وضعت إحدى قدمي في الجنة والأخرى خارجها ما أمنت لمكر الله. يعني ما يعرفش إيه المقدور ما يعرفش. وأعبد ربك حتى يأتيك اليقين كما قال ربنا سبحانه. فدايما كده إعطاء إنسان فوق منزلتي قلنا فيها قطع عنق هذا الشخص بالإضافة أيضا إلى خروج الإنسان عن طور العبودية. أهم يقسمون رحمة ربك يبقى إحنا لنا حدود ولا دخل لنا يعني في سلطان الرب سبحانه وتعالى. أنت عبد مأمور مربوب لربك سبحانه وتعالى. قالوا حتى جعلوا فيه حظا من الإلهية وشبوه بالله عز وجل. قال هذا هو التشبيه الواقع في الأمة الذي أطله الله عز وجل وبعث رسله وأنزل كتبه بإنكاره والرد على أهله. فهو سبحانه ينفي وينهي وينهى أن يجعل غيره مثلا له وندا وشبها له، لا أن يشبه هو بغيره، إذ ليس في الأمم أمة جعلته سبحانه مثل لشيء من مخلوقاته، فجعلت المخلوق أصلا وشبهت به الخالق. فهذا لا يعرف في طائفة من طائف بني آدم، إنما الأول هو المعروف في طائف أهل الشرك. غلوا في من يعظمونه ويحبونه حتى شبهوه بالخالق وأعطوه خصائص الإلهية، بل صرح أنه إله وأنكروا جعل الآلهة إلها واحدة، وقالوا اصبروا على آلهتكم، وصرحوا بأنه إله معبود يرجى ويخاف ويعظم ويسجد له وأيضا يحلف باسمه ويقرب له القرابين إلى غير ذلك الخصائص العبادة التي لا تنبغي إلا لله سبحانه وتعالى. هم ما نزلوش الرب سبحانه وتعالى منزلة المخلوق، لكن هم رفعوا المخلوق ده لمنزلة الخالق، وده اللي عملوه مع إيه؟ عيسى عليه السلام. أن رفعوا عيسى عليه السلام من منزلة المخلوق إلى منزلة الخالق رفعوه، لكن هو ما نزلوش منزلة الخالق إلى المخلوق، لا ده هم كانوا يلحدهم إن هم شبهوا المخلوق بالخالق. قلنا ده أساسا إيه؟ وهذا المسيح الدجال لما يجي في نهاية الزمان أيضا يدعي ذلك الأمر. النمرود بن كنعان ادعى ذلك الأمر. أيضا أدي فرعون ادعى ذلك الأمر. يعني ما نزلش الخالق لرتبة المخلوق، لا، لكن هو رفع المخلوق لرتبة الخالق. أدي الغلو أهو. يبقى الغلو معناه رفعوا عن منزلتي، رفعوا عن منزلتي. والأمر ده بقى نسبي، يعني الأمر ده نسبي، إنك أنت ممكن ترفع إنسان كده تقول لا علم إلا فلان، ترفعه عن منزلتي، هو أساسا ليس عنده من العلم يعني ما يحاكي به فلان وفلان. لكن قلنا ساعات حبك للشيء، حبك لفلان، الهوى، نقول لك أنا لم أرى عالما كفلان، يقول لك لا ده حساباتك أنت. قلنا دي حسابات بيدخل فيها جزء من الهوى، جزء من الهوى. حبك لفلان جعلك ايه يعني نعم البصر تماما عن فلان وفلان، هذا لا يحاكي فلان وفلان في علمه. ولذلك حتى العلماء قالوا في اتباع الهوى ان اتى اليك القول من فلان نتبعه، ان اتى لك من غير فلان هو قال لا تتبعه، ان هذا على مذهبك وهذا ليس على مذهبك. نشوف اتباع الهوى يعني من الممكن انك انت يعني تدفع ذلك الحق لانه لم يأتي لك عن طريق فلان وفلان ولكنه اتى عن طريق غيرهم، وهذا ليس على مذهبك او ليس على مبدئك، فعلى ذلك ترفض منه الكلام. قلنا يبقى رفض الكلام وقبول الكلام بناء على اشخاص، لكن مفروض الرفض والبناء بناء على قواعد ومعايير يؤخذ من كل انسان ويرد على كل انسان. ناخذ ما كان موافقا للكتاب والسنه ونرد عليه ما كان مخالفا للكتاب والسنه. والانسان لابد ان يتقي زله العالم. قلنا العالم دي له زلات، ولذلك الحق عليه نور. يعرف هذا الحق طبعا لا يعرف بالرجال، ولكن يعرف طبعا هنا هذا الحق عن طريق الكتاب والسنة. قال أيضا أكثر شرك الأمم في الإلهية لا بجحود الصانع. ما كانش بجحود الصانع إلا هي قلة قليلة، قلة قليلة اللي جحدت الصانع، قلنا كحال فرعون كحال النمرود بن كنعان كالدهريين الذين قالوا نموت ونحيا وما يملكنا إلا الدار. وفرعون طبعا معروف جحوده لإنكاره للصانع، وكذلك ايضا النمرود بن كنعان. ولكن كما بين ربنا سبحانه وتعالى ان كان الجحود ده اعلنوا به كده صراحه، لكن يعني يقين في قلوبهم ان هناك خالق هو الرب سبحانه وتعالى، وجحدوا بها واستيقنت انفسهم ظلما وعلوا كما قال ربنا سبحانه. اكثر شرك الامم في الالهيه لا بجحود الصانع، يبقى ما يكونش بجحده يعني ان هذا هو الرب الخالق الرازق كذا وكذا، لكن هما كان شرك طبعا الألوهية، إلا قلنا ما ورد عن شرذمة قليلة كفرعون ونمرود بن كنعان والداريين، قلنا لهم قالوا نموت ونحيا وما يملكنا إلا الدار، فدول جحدوا يعني وجود الصانع، وكذلك فرعون فعل ذلك ونمرود بن كنعان، لكن هذا لم يرد إلا عن شرذمة قليلة، أنه مع ذلك كانوا يوقنون في قلوبهم أن هناك رب خلق ذلك الكون، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. قالوا المقصود أن أكثر شرك الأمم التي بعث الله إليها رسله وأنزل كتبه غالبهم إنما أشرك في الإلهية. ولم يذكر جحود الصانع إلا عن الدهرية والثنوية، وأما غيرهم إما جحدها عنادا كفرعون أمرود وأضربهم فهم مقرون بالربوبية باطنا كما قال سبحانه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، وبقية المشركين يقرون بالربوبية باطنا وظاهرا كما صرح بذلك القرآن، مع أن الشرك في الربوبية لازم لهم من جهة شراكهم في الإلهية، وكذا في الأسماء والصفات إذ أنواع التوحيد متلازمة لا ينفك نوع منها عن الآخر، وكذا أضدادها، فمن ضد نوعا من أنواع التوحيد بشيء من الشرك فقد أشرك في الباقي. قال مثال ذلك في هذا الزمن عباد القبور، إذا قال أحدهم يا شيخ فلان لذلك المقبور أغثني أو افعل لي كذا ونحو ذلك يناديه من مسافة بعيدة ومع ذلك تحت التراب وقد صار ترابا، فدعاء يا عبادة صرفها له من دون الله، لأن الدعاء مخ العبادة فهذا شرك في الإلهية. وسؤال إياه تلك الحاجة من جلب خير ودفع ضر أو رد غائب أو شفاء مريض أو نحو ذلك مما لا يقدر إلا الله معتقدا أنه قادر على ذلك هذا شرك في الربوبية، حيث اعتقد أنه متصرف مع الله سبحانه وتعالى في ملكوته، ثم أنه لم يدعه هذا الدعاء إلا مع اعتقاد أنه يسمع على البعد والقرب في أي وقت كان وفي أي مكان وصرحون بذلك، وهذا شرك في الأسماء والصفات حيث أثبت له سمعا محيطا بجميع المسموعات لا يحجبه قرب ولا بعد، فاستلزم هذا الشرك في الإلهية الشرك في الربوبية والأسماء والصفات. يعني بينا قبل ذلك أن كفار قريش كانوا يقرون بتوحيد الربوبية ولكن شركهم كان في الإلهية، لكن كما بينا لما نقول القاعدة كده توحيد الربوبية مستلزم لتوحيد الألوهية، وأنا بنقول برضه كده شرك الإلهية مستلزم لشرك الربوبية، يبقى ده مستلزم، يبقى من أشرك في الإلهية يبقى حنثبت أنه هو أشرك في الربوبية وأشرك أيضا في الأسماء والصفات. قلنا على الرغم أن احنا لو سألناه حيقر كده توحيد الربوبية ويقول أن النافع الضار هو الله عز وجل المحيي والمميت والرب سبحانه وتعالى، ويعني المتصرف في ذلك الكون هو الرب سبحانه وتعالى، لكن لما أشرك في الألوهية قلنا لازم كلامه في الشرك ده أنه حيشرك في الربوبية وفي الأسماء والصفات، وكما ذكر هذا المثل يعني ذكر كده المصنف هذا المثل قال ان الشرك بالربوبيه لازم لهم من جهه اشراكهم في الالهيه وكذا من اسماء الصفات. ليه؟ انواع التوحيد متلازمه لا ينفك نوع منها عن الاخر، ما تظنش ان دي وحدات كده منفصله، لا دي كلها متلازمه كلها متلازمه. فلذلك ضرب المثل كده ان عباد القبور قال يا شيخ فلان، يعني مدد لما يجي يقول لك كده مدد يا حسين مدد يا حسين، يبقى ده نداء كان الحسين ده بيسمعك اهو، يبقى كان انت اثبتت له سمع بيحيط بكل المسموعات وان عن قرب وبعد، يبقى ده شرك في الاسماء والصفات. مدد يا حسين كانه بيجلب النفع ويدفع الضر، يبقى ده شرك في الربوبيه، بالاضافه ان هو طبعا ده دعاء بيبقى هنا طبعا هنا انصرف لغير الله فهذا شرك في الالهيه. يبقى شوف كلمه حد يسمعها كده يقول لك مدد يا مهاشم مدد يا حسين وهكذا، يبقى انت بتطلب ايه؟ انت بتناده يا مدد يا فلان يا فلان، ده نداء ونداء، يعني كأنك انت بتقر كده لازم كلامه ان بيسمعه وان هو احاط بكل هذه المسموعات، قلنا على الرغم من المسافة البعيدة بيدعي غائب اهو، فعلى ذلك يبقى هنا لازم كلامه ان هو اثبت له يعني احاطة سمعه بكل المسموعات وان هو اساسا حيجيب، يبقى اما يجيب المضطر اذا دعاه ده ربنا سبحانه وتعالى كأنه لما بيدعوه كده ان فلان ده بيجيب وان هو اساسا هيدفع عنه الضر او يجلب له النفع، يبقى ادي كلها ادي شرك اهو في الاسماء والصفات شرك في الربوبيه رغم ان هو بيدعو غير الرب سبحانه وتعالى وده شرك في الالوهيه، يبقى اساس شرك في الالوهيه لكن هنجد ان هو ايه هذا شرك في الربوبيه وفي الاسماء والصفات. نيجي نقوله التحاكم الى غير كتاب الله عز وجل، التحاكم الى غير الله عز وجل كتاب الله شرك في الالوهيه، شرك في الالوهيه هو شرك في الربوبيه وشرك في الاسماء والصفات. ليه قلنا شرك في الربوبية؟ ليه؟ لأن حق السيادة والتشريع لله سبحانه وتعالى، ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين، فيبقى ده شرك، يبقى طبعا لما تحكم لغير الله عز وجل هذا شرك إلهي، ولكن هو أساسا يبقى نقول أن حق السيادة والتشريع لمن؟ لله سبحانه وتعالى، لما جعلوا المشرع والمشرع اللي هو كتب الكلام ده هو قال أنه ليه الحق، كأنه بيقول كده ليه الحق في التشريع، وده أساسا من خصائص الربوبية، يبقى هذا شرك في الربوبية. وكذلك وكأنه يثبت أن هناك حاكم غير الله عز وجل، يبقى حاكم غير الله عز وجل، فحنجد أن هو هذا شرك. وطبعا المشرع ده بيكون أيضا أحاط بكل شيء علما عشان يعلم ما يصلح القوم ولا يصلحهم، فعلى ذلك شرك في الأسماء والصفات. أي نوع من أنواع الشرك، الشرك الإلهية، هتجد أن هو متلازم كده يستلزم أيضا الشرك في الربوبية وفي الأسماء والصفات. عشان كده الإنسان ينتبه، مسألة شق في الغاية الحد ده، لكن نقول أن هي أيضا من لازم هذا الكلام. يبقى زي ما نقول توحيد الربوبية مستلزم توحيد الألوهية، الشرك الألوهية مستلزم للشرك في الربوبية. ثم بيتكلم بعد ذلك عن الشرك بتفصيل. قال والشرك نوعان، فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر، وهو اتخاذ العبد غير الله ندا به مسويا مضاهيا. يبقى الشرك نوعان، فذكر وإذا أتكلم عن الشرك الأكبر قال فشرك أكبر به خلود النار إذ لا يغفر، واتخاذ العبد غير الله ندا لا بندا به مسويا مضاهيا. يبقى هيتكلم على أنواع الشرك، وهيقسم الشرك إلى نوعين، الشرك الأكبر والشرك الأصغر. وهذه الشرك الأكبر به خلود النار إذ لا يغفر، كما قال ربنا سبحانه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد افترى اسما عظيما، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. ونحن نرجع عنه الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة. نكتفي بذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.